يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: الناشخ والمنسوخ. قال: والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق وهو قم أن يعتنى به. وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ، ورأوا دلالة الإجماع لم نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. هذه الأبيات الأربعة أجمل فيها الحافظ العراقي رحمه الله حكم الناشخ والمنسوخ. والنسخ من الأحكام التي يتناولها علماء الأصول سواء كانت في كتاب الله أو كانت في السنة النبوية، ذلك أن من رحمة الله جل وعلا ومن لطفه بالأمة أن جعل في الأحكام النسخ. والنسخ في اللغة معناه الإزالة والمحو، وتارة يأتي بمعنى الإبدال، وتارة يأتي بمعنى نقل الشيء من مكان إلى مكان، كالنسخ في الكتابة حيث تنقل الكتابة من صحيفة إلى صحيفة أخرى، وتارة تأتي بمعنى الإزالة كقولنا نسخت الشمس الظل أي أزالته. وعلماء الأصول وعلماء الشرع يستخدمون كلمة النسخ بمعنى اصطلاحي خاص، وهو رفع الحكم الشرعي السابق بحكم شرعي لاحق. وهذا جاء ما يدل عليه في كتاب الله كقوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد جرى النسخ ووقع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مما جاء فيه النسخ في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، وفي متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية نسخت بقوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الآية قد نسخت، وبينت السنة نسخها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ومما جاء أيضا مما ورد فيه النسخ قوله سبحانه وتعالى: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم إن ارتبتم، واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية قد نسخت بقوله: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجل. ومسألة النسخ في الكتاب والسنة مما يذكره الفقهاء وعلماء الوصول أن القرآن ينسخ القرآن، وأن السنة تنسخ السنة، وجمهور أهل العلم على أن السنة تنسخ القرآن وأن القرآن ينسخ السنة، على اعتبار أن مصدرهما واحد وهو من عند الله جل وعلا. وقد نازع بعض علماء الشافعية في أن السنة لا تنسخ القرآن وأن القرآن لا ينسخ السنة، وإنما ينسخ القرآن القرآن والسنة السنة. وإذا وجد حكم في كتاب الله وقد نسخ ولم يرد نص في كتاب الله، يعني الذي نسخه، فإنهم يرون أنه لا بد من ورود نص، وربما يكون النص قد نسخ. ومما يذكره أهل العلم في ذلك أن 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 الصحابة رضوان الله عليهم، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات مشبعات يحرمنه، ثم نسخت ب5 رضعات مشبعات يحرمنه. وكلا الآيتين نسخ تلاوتها وبقي حكمه. ومن المباحث التي يذكرها أهل العلم في هذا الأمر هو أن من الآيات ما نسخ تلاوته ولفظه، وما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ومنها ما نسخت تلاوته وحكمه، ومنها ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. أما ما نسخ حكمه وتلاوته فضربوا مثلا لذلك بما كان يقرأ من قوله جل وعلا: لا ترغبوا بآبائكم فإنه كفر بكم. وأن مما نسخت تلاوته وبقي حكمه هو قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإن هذا الحكم باق في الثيب. وإن نسخت تلاوته وإن جاءت السنة ببيان ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه نصوص وردت من السنة بينت حكم الثيب، وأنه يرجم إذا وقع في الزنا، وإن كان لفظ الشيخ والشيخة قد نسخ تلاوته. ومما ورد أنه نسخت تلاوته وبقي حكمه ما جاء في مسألة الرضاع، حيث جاء النص بقوله: 5 رضعات مشبعات يحرمن. كان هذا مما أنزل ومما كان يتلى، ونسخ اللفظ وبقي الحكم. فالجمهور على أن 5 رضعات إذا رضعها الطفل في سن الحولين فإنها تحرم، فهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. ومما نسخ حكمه وبقي لفظه آيات كثيرة في كتاب الله، ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذه الآية في نزلت وكان الأمر فيها أن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يقدم بين يدي النجوى صدقة، ونسخت بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فآخر هذه الآية نسخ الجزء الأول منها وهو وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يجري النسخ في الكتاب جرى النسخ في السنة، ولذلك تناول علماء المصطلح حكم الكلام على الحديث المنسوخ والحديث الناسخ. فقال الإمام العراقي رحمه الله قال والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه، والمراد هنا رفع تعلق الحكم، رفع تعلق التكليف، لأن الحكم لا يرفع، يعني الحكم الأصل أنه لا يرفع، وإنما الذي رفع منه هو تعلقه بالتكليف. قال والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، يعني رفع تعلق الحكم السابق بحكم لاحق يرد به النص عن المعصوم، إن كانت من القرآن فتأتي آية من كتاب الله أو بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين رفع الحكم، وإن كانت من السنة فيأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وهو قمن أن يعتنى به، أي وما دام هذا الأمر قد عرف في أوساط أهل العلم من أن الشارع قد يرفع تعلق حكم سابق بحكم لاحق، فإنه يجدر بطلبة العلم وبأهل العلم ولمن تخصص في دراسة الشريعة أن يعتني بهذا النوع من العلم، لأن معرفة الناسخ والمنسوخ شرط أساسي في استنباط الأحكام وفي الفتوى وفي تعليم الناس، إذ لم يكن الإنسان عالما بذلك فإنه قد يقع في خطأ حيث يحكم ويفتي بالمنسوخ ويترك الناس. ولهذا قال وهو قمن، يعني جدير أن يعتنى به. وكان الشافعي أي وكان الإمام الشافعي رحمه الله ذا علمه، يعني على معرفة واسعة واطلاع واسع بعلم الناسخ والمنسوخ، حتى يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول ما عرفنا المجمل من المبين ولا الناسخ من المنسوخ حتى جالسنا الإمام الشافعي. ولهذا أشار إلى أنه كان ذا علم بهذا النوع من العلم بمعرفة الناسخ والمنسوخ. ولذلك نبه الإمام العراقي رحمه الله بهذه المأذرة التي كان عليها الإمام الشافعي، ثم لفت النظر إلى أن الناسخ والمنسوخ ليس هو من ما للرأي فيه مجال، وليس هو من الأمور الاجتهادية، وإنما هو من الأمور التي ينص عليها والتي تتلقى من الشرع بواسطة الوحي أو بالسمع أو بالنقل من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان النسخ يعني مصدره الكتاب والسنة، مصدره هو الشرع، مصدره هو النقل وليس للرأي فيه مجال. وهذا ما أشار إليه بقوله ثم بنص الشارع أن يعرف ويبين الناسخ من المنسوخ، وهكذا بنقل صاحب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الخبر ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وبين أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. ومثله أو مثاله قوله فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباه في الأشقياء ألا فانتبهوا. فهذه الأحاديث جاء فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين تغيير الحكم السابق ورفع تعلق الحكم السابق بالحكم اللاحق. وهكذا عندما ينقل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا كان قد نهى عنه سابقا أو كان قد أوجب غيره سابقا، فقوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا يدل على أن أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء. ومن ذلك أيضا قوله فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فإن هذا الأمر كان في أول الإسلام، كان الرجل إذا عاشر أهله لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، ثم نسخ هذا الحكم بأن أوجب الغسل بمجرد التقاء الختانين، فقالوا كان أول الأمر الماء من الماء رخصة، ثم نسخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، مما يدل على أن الغسل يجب بمجرد التقاء الختامين لا يتوقف على الإنزال. وإن كان بعض أهل العلم حاول أن لا يوجد نسخا في المسألة فحمل حديث الماء من الماء على الاحتلام، وحمل حديث إذا التقى الختامين وجب الغسل على المعاشرة والمباشرة. وهذا كله مما يؤكد أن النسخ ليس للرأي فيه مجال، وإنما هو يتلقى عن الشارع. قال وكذلك أو عرف التاريخ. إذا عرفنا التاريخ وعرفنا متقدما ومتأخرا ولم يمكن الجمع بين الحكمين اعتبر المتأخر ناسخا للمتقدم. وضربوا مثلا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو محرم وهو صائم، وظاهر الخبرين أو النصين أنهما متعارضان، ظاهرهما التعارض ولا يمكن الجمع بينهما، إلا أن أهل العلم نظروا إلى التاريخ فحكموا بالنسخ لأولهما بأنه منسوخ بالثاني. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وأنه قال ذلك في سنة 8 من الهجرة، في السنة التي فتحت فيها مكة، أنه رأى رجلا، يعني رجلين، أحدهما يحجم الآخر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم، قالوا هذا وقع في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أي في السنة العاشرة من الحج، السنة العاشرة من الهجرة، والأول وقع في السنة الثامنة من الهجرة. فعرفنا أن المتأخر ناسخ للمتقدم، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يجمع بينهما بأن حمل حديث أفطر الحاجم والمحجوم على غير المعنى الظاهر، قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، أي وإن كان صائمين إلا أن ما بدا منهما وما ظهر منهما جعلهما في حكم المفطرين، ذلك أن الحاجم والمحجوم كانا صائمين لكنهما كانا يشتغلان بالنميمة ويشتغلان بالغيبة بالغيبة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن ما اشتغل به أبطل صومهما، وأنه أفسد عليهما أجر الصوم، فكان بمثابة المفطر. وإذا حمل الحديث على هذا المعنى عندئذ لا يكون له أثر في مسألة الصوم، لا يكون له أثر، وعندئذ يبقى الحديث محكما ولا يعتبر منسوخا، لأنه حمل على غير معنى الصوم، يعني الصوم الحسي. ويكون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم، أن الاحتجام لا يفسد الصوم ابتداء، هذا على رأي من حمله على ظاهره، وفي الحقيقة هذا ليس بعادة. اليوم نرى كثيرا ممن يحجم، ما رأينا حاجما يبتلع الدم، قالوا قد يتشرب الدم إلى جوفه، وهذا أيضا قد لا يؤدي إلى الإفطار، لأن الإنسان قد يستخدم، يعني يضع الشيء في فمه كأن يتمضمض وكأن يتذوق وهو صائم، ما دام لم يشري ولم يتشرب إلى جوفه فإنه لا يفطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر وقال يا رسول الله هلكت، قال ولما؟ قال هششت وقبلت وأنا صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أخذت كفا من ماء ثم تمضمضت به ثم مججته هل في ذلك من بأس؟ قال لا. وهكذا فإن من يحتجم الحاجم وإن كان يستخدم المحاجم والتي كان الناس يمصون بها أو من خلالها فيخرجون الدم، لكن هذا الدم لا يتسرب إلى الجوف أو لا يدخل إلى الفم، فضلا عن أن يتسرب إلى الجوف فيؤدي إلى الفطر. على كل حال، من أخذ بظاهر هذا الخبر حكم بأنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذلك من خلال معرفة التاريخ. قال او اجمع تركم بان نسخ، او مما يعرف به ان الحديث منسوخ ان ينعقد الاجماع على خلاف العمل بذلك. لكن هنا يشير العلماء الى نقطة، هل الاجماع ينسخ؟ لان الاجماع لا يكون الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يرفع حكما، لكن يقولون إن الإجماع يدل على أن ثمة نسخ وثمة دليل ناسخ بينه الإجماع، الإجماع ركن إليه، لا أن الإجماع هو الناسخ، وإنما الناسخ نص ارتكن يعني ارتكن الناس اليه واجمعوا على العمل به ورد الخبر المخالف لذلك. واستدلوا على هذا بما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان شرب الثانية فاجلدوه، فان شرب الثالثة فاجلدوه، فان شرب الرابعة فاقتلوه. لكنهم قالوا ان هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي وغيره، وقال الامام الترمذي: كل ما جاء في كتابي من احاديث فهو معمول به الا حديثين. الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير مطر، من غير خوف ولا سفر ولا مطر. والحديث الثاني: فان شرب الرابعة فاقتلوه. فهذان الحديثان قال لم يعمل بهما احد. وتطرق لنا الشارح الى ان هذا محل خلاف، فان حديث الجمع بين الصلاتين قد قال به بعض اهل العلم، وخاصة اهل الظاهر قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. فلما سئل الراوي لماذا فعل ذلك، قال: اراد ان لا يحرج امته. ورد ما جاء من وعيد في الجمع بين الصلاتين بغير سبب. وقال بهذا بعض اهل العلم ويمثلهم اهل الظاهر، ولذلك قالوا ان هذا الحديث يعني غير منسوخ لانه لم ينعقد الاجماع على خلافه. اما حديث فان شرب فاقتلوه، او فان شرب الرابعة فاقتلوه، قالوا هذا الحديث منسوخ، وقد جاء النسخ فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فيما روى أبو هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فجلدوه، ثم شربها فجلدوه، ثم شربها فجلدوه، ثم شربها مرة رابعة فأمر بضربه وجلده ولم يأمر بقتله. فهذا الأمر الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم مشعر بنسخ هذا الحديث، وان قوله فاقتلوه يعني كان في اول الامر ثم نسخ، والناسخ هو هذا الخبر، والاجماع انعقد مؤيدا مبينا هذا النسخ. هذا معنى قوله: ورأوا دلالة الاجماع لم نسخ به كالقتل في رابعة بشربه. وبعد ان تكلم رحمه الله عن هذا الموضوع يعني شعرا، انتقل الى الكلام عليه نصرا. فقال رحمه الله: النسخ يطلق على الإزالة، يعني يدل يطلق في معناه اللغوي على الإزالة وعلى التحويل. وأما نسخ الأحكام الشرعية وهو المحدود هنا، يعني التعريف تعريفا اصطلاحيا، فهو عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكامه سابقا بحكم من أحكامه لاحق، بحكم من أحكامه لاحق. والمراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلفين، وإلا فالحكم قديم لا يرتفع. ثم قال: فقولنا، وهذا هو قول الإمام العراقي، فقولنا قال يعني رفع، كلمة رفع فيها احتراز عن بيان المجمل، لأن المبين فيه مقصود ابتداء ولم يطرأ، ولذلك لا يعتبر نسخ. قال: فقولنا مثل قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا، أو فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقوله وأيديكم إلى المرافق. فقوله إلى المرافق بيان للمراد بغسل اليد، وهذا مقصود ابتداء، ولذلك لا يقال إن في هذا نسخ، لأن فيه بيان وتحديد لمحل الغسل. وهكذا فيما جاء في بعض الأماكن مجمل، ثم جاء في أماكن أخرى مبين، فالتبيين مقصود ابتداء فلا يعد من النسخ. قال: قوله احتراز عن بيان المجمل فإنه ليس برفع، وقولنا الشارع احتراز عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة رضوان الله عليهم فإنه لا يكون نسخا، يعني مجرد الرؤية ومجرد الحكاية لا تعتبر نسخا، وإنما المعتبر هو حكم الشرع وإن كان التكليف. وقولنا الشارع احتراز عن إخبار بعض من شاهد النسخ من الصحابة فإنه لا يكون نسخا، وإن كان التكليف إنما حصل بإخباره، وإن كان رفع التكليف إنما حصل بإخباره لمن لم يكن بلغه قبل ذلك، في كلمة رفع عندكم، وإن كان رفع التكليف إنما حصل بإخباره، أي بإخبار هذا الصحابي من أن الشارع أمر بكذا أو قال كذا، إنما حصل بإخباره لمن لم يكن بلغه قبل ذلك. وقولنا حكما من أحكامه، قال احتراز عن رفع الإباحة الأصلية، فإن رفع الإباحة الأصلية لا يعتبر إيش؟ نسخا، لا يعتبر نسخ. احتراز عن رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا. وقولنا سابقا احتراز عن التخصيص المتصل، التخصيص المتصل هذا لا يعتبر نسخ. ويضرب العلماء مثلا لذلك بقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآية. فقد بينت هذه الآية حكما خاصا بالأزواج، لأنها جاء قبل ذلك آية عامة أعطت الحكم في أن من رمى امرأة بالزنا ولم يقم أربعة شهور فإنه يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذه الآية جاء الحكم فيها مطلق وعام، يشمل كل من رمى زوجا كان أو غير زوجه. ثم جاءت الآية مخصصة حكم الزوج عن غيره مبينة أن الزوج لو رمى امرأته ولم يقم الشهادة فإنه يتخلص من الجلد ومن حد القذف باللعاب. قال وقولنا بحكم من أحكامه احتراز عن رفع الحكم لموت. قوله وقولنا سابقا احتراز عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء ونحوه. وقولنا بحكم من أحكامه احتراز عن رفع الحكم لموت المكلف أو زوال التكليف بجنون أو نحوه، فهذا لا يسمى نسخا. وقولنا لاحق احتراز عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه في يوم بدر قال لهم إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فالصوم الأصل يعني فهذا النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر ناسخ للصوم. ويقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفطر أقوى لكم فأفطروا، لأن هذا إنما قاله لسبب وقاله لأمر مؤقت، فهذا الحكم كان خاصا بمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا يتعداهم إلى غيرهم ولا يتعدى إلى من بعده. ثم بدأوا يعللون ويقولون ما العلة؟ قالوا لأن هذا لأن الفطر يتقوى به الحاج على الدعاء، لكن ما ورد بهذا يعني نص مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تقووا بالفطر بمثل ما جاء في هذه المعركة. ولذلك قالوا إن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر نسخ للصوم، لأنه متعلق بحالة وبهيئة وبصورة وبزمن وبوقت. قال إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فالصوم مثلا بعد ذلك اليوم ليس لنسخ متأخر، وإنما المأمور به مؤقت وقد انقضى وقته بعد ذلك اليوم المأمور بإفطاره. وقولي وهو قمن قال بفتح القاف وقشر الميم على احدى اللغتين، وجاء في اللغة الاخرى قمن بالفتح فيهما بمعنى حقيق اي وعلم الناسخ والمنسوخ حقيق ان يعتنى به. وقولي ذا علمه أي صاحب علمه يعني الإمام الشافعي. قال وقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعية رحمهم الله. وقوله ثم بنص الشارع إلى آخره قال الجار والمجرور هنا متعلق بقولي بان نسخ بنص الشرع وبنقل الصحابي وبمعرفة المتقدم من المتأخر وبالإجماع بان نسخ الحديث من منسوخه. قال وبقولي بان نسخ أن يتبين النسخ ويعرف بنص الشارع عليه او بنص صاحب من الصحابة رضوان الله عليهم عليه او بمعرفة التاريخ للواقعتين يعني في الحديثين او بان يجمع على ترك العمل بحديث. فالاول كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الظروف الحديث. والمراد بالظروف يعني الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها، فقد نهاهم عن الانتباذ في بعض الأوعية ثم رخص لهم فيها. قال أخرجه مسلم والترمذي وصححه. من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. فهذا بنص الشرع أن السابق منسوخ باللاحق. والنوع الثاني من أنواع النسخ ما جاء فيه التعبير والنقل عن الصحابي، قال: والثاني كقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال: رواه أبو داود والنسائي. ومثله قال: وكقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: كان الماء من الماء رخصا في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. قال: هكذا أطلق ابن الصلاح أن مما يعرف النسخ به قول الصحابي، قال: وهو واضح. وخصص أهل الأصول ثبوت النسخ بقوله: فيما إذا أخبر بأن هذا متأخر، يعني أن هذا الحكم متأخر عن حكم الشارع. فإن قال هذا ناسخ، يعني فإن قال الصحابي: الحكم هذا ناسخ للحكم هذا، قالوا: لا نقبل منه. وهذا قول علماء الأصول، قالوا: لاحتمال أن يكون الصحابي مجتهدا، ومسائل النسخ لا تثبت بالاجتهاد وإنما تثبت بالنص. قال: فإن قال هذا ناسخ لم يثبت به النسخ، قالوا: لجواز أن يقوله عن اجتهاده، بناء على أن قوله ليس بحجة، على أن قوله الضمير فيه يعود على الصحابي، يعني لما قال علماء الوصول إن قول الصحابي ليس بحجة، يعني إنما يقوله الصحابي عن اجتهاد لا يعتبر حجة. فإذا قال الصحابي هذا ناسخ لهذا لا نقبل منه. لماذا لا نقبل منه؟ لأن هذا احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، والنسخ ليس للرأي فيه مجال، وليس للاجتهاد فيه مسرح. قال: بناء على أن قوله ليس بحجة، يقول: وما قاله أهل الحديث أوضح وأشهر، يعني من أن الصحابي إذا قال هذا ناسخ، أو قال آخر الأمرين، أو قال هذا متقدم وهذا متأخر، كل ذلك يحملونه على أن هذا نقل وليس باجتهاد. قال: والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه، يعني عن المنسوخ. فكأن الصحابي عندما يقول إن هذا منسوخ، أو أن الصحابي إذا قال هذا متأخر، نحمله على النسخ، ونقول إن الصحابي هنا ناقل وليس بمجتهد. الأصل في هذا الباب هو النقل وليس الاجتهاد. ولذلك لا ينبغي لنا أن نرد قول الصحابي هذا ناسخ على احتمال الاجتهاد، لأن الأصل فيما ينقله الصحابة من الأخبار أنهم ينقلون فيه النص ولا ينقلون فيه الاجتهاد، يعني يكونون فيه ناقلين ولا يكونون فيه مجتهدين. قال: وفي كلام الشافعي موافقة لأهل الحديث، فقد قال فيما رواه البيهقي في المدخل: ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر، أو بقول من سمع الحديث، يعني الصحابي، أو العامة. فقوله أو بقول من سمع الحديث أراد به قول الصحابي مطلقا. قال: فذكر الوجوه الأربعة التي يعرف بها النسخ، والله أعلم. وخلاصة هذا الكلام أن الصحابي إذا قال إن هذا ناسخ وهذا منسوخ قبلناه على أنه من الأخبار التي ينقلها الصحابة رضوان الله عليه. قال والثالث أي من أنواع النسخ كحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الثالث المراد به معرفة المتقدم والمتأخر. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال فذكر الشافعي رضي الله عنه أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. قال أخرجه مسلم. فإن ابن عباس رضي الله عنهما إنما صحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع وهي في سنة 10. وفي بعض طرق حديث شداد كان ذلك زمن الفتح. قال وفي بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمن الفتح وذلك في سنة 8 والله أعلم. فهذا مما عرف به الناسخ والمنسوخ معرفة التاريخ والسابق واللاحق. وأما الرابع قال كحديث معاوية وهو ما قام الإجماع على خلاف النص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي في آخر الجامع جميع ما في هذا الكتاب معمول منه معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الجمع بين الظهر والعصر بالمدينة وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وحديث إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي في شرح مسلم وهذا في حديث شارب الخمر هو كما قاله يعني الإمام الترمذي أن أحدا لم يعمل به فهو حديث منسوخ بل الإجماع على نسخه. قال وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلم يجمعوا على ترك العمل به بل قال به بعض أهل العلم. يقول قلت وقوله عن حديث شارب الخمر إنه كما قال فيه نظر. هنا الحافظ العراقي يتعقب من يتعقب الإمام الترمذي. الترمذي رحمه الله قال ما أحد من أهل العلم عمل بحديث معاوية. فهنا الحافظ العراقي يقول لا بعض أهل العلم عمل بحديث معاوية وأفتى به وهو ابن حزم فإنه أخذ بحديث معاوية وقال إذا شرب شارب الخمر المر خمرا للمرة الرابعة يعني أخذ في المرة الرابعة يقتل. لكنه رحمه الله يقول لكن كلام الترمذي قد يكون محمولا على حالة وهي أن الترمذي لم يعتبر خلاف أهل الظاهر لأن هذه قاعدة سلكها كثير من أهل العلم وقالوا إن أهل العلم يعني إذا أجمعوا على شيء وخالف فيه أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم حيث إنهم لم يعدوهم من أهل الإجماع لأن الإجماع من شرطه أن يجتمع مجتهد العصر وكأنه لم يرى في أهل الظاهر يعني لم يرى فيهم أهلية الإجماع لعدم الاجتهاد. قال إنه كما قاله فيه نظر من حيث إن ابن حزم خالف في ذلك. اللهم إلا أن يقال إن خلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع. قال وقد ذكر أبو الفتح اليعمري وهو ابن سيد الناس في شرح الترمذي وكتابه